سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية فإنني أقول لإخوان الحاضرين أن يقتربوا من القطرين، فهذه هي السنة، فليس لنا أن نتفرق في المسجد إلا إذا كنا من أصحاب الأعذار ونحتاج أن نستند إلى عمود من الأعمدة مثلا. أما أن تجلس في آخر المسجد والخطيب يتحدث وأنت تشتغل بأمور أخرى، فإنك ستخرج من بيت الله وما استفدت شيئا من خطبة الجمعة. وثانيا، أنك لا بد أن تقبل بقلبك وأذنيك على كلام المتحدث. عسى الله عز وجل أن يكتب لك الغفران وألا تشتغل بأي شيء ما دام تحدث، حتى إن قراءة القرآن تحرم عليك والخطيب يخطب، لا يجوز. فلا تنظر إلى من هو خارج المسجد ولا تشتغل بأي أمر من الأمور إلا أن تستمع وأن تصغي للكلام. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، المخرج من الفتن هو كتاب الله، حبل الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم إن الله عز وجل أكد على أهمية حفظ القرآن في كتابه العظيم، في كتابه العظيم، فقال سبحانه في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو الموضع الأول الذي يؤكد على أهمية حفظ القرآن، الموعظة من الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن آتاه الله القرآن وكان من العالمين العاملين به فهو من أهل العلم. الموضع الثالث في سورة فاطر أو في سورة الملائكة. الحمد لله يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال قتادة رحمه الله من أئمة التفسير من السلف الصالح: هذه هي آية القراء. قال القرآن في تجارة مع الله ليرضى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارتهم لن تبور أي غير كاسدة، لأنهم يتاجرون مع الملك الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وتجويدا وعلوما. قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ يا من تطلبون القرآن، الله عز وجل في عونكم والله معكم. يا من تجاهدون أنفسكم بالجلوس إلى القراء والعلماء والمشايخ، أتعبتم أبدانكم مع السهل وطول القيام لله الواحد القهار؟ أنتم في عون الله ومعيته، أنتم أهل الله وخاصته. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم وأن يقرأ كلام الله. ما استطعت أن تقرأ القرآن لولا أن الله يسره على لسان المسلمين والآدميين. فهو سهل ميسر لمن أقبل والشفاء والنور والفتح والنصر والبركة والتمكين والاستخلاف في أرض الله بالعودة إلى حبل الله. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. فحبل الله والقرآن. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أيام الحروب كان يمر على خيام المجاهدين ويستمع، فإذا سمع القرآن يتلى في خيمة من الخيام قال: من هنا يأتي النصر. المجاهدون يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، في النهار يقرؤونه ويتدبرونه ويعملون به، وفي الليل ما سمع صوتا في خيمة من الخيام قال من هنا تأتي الهزيمة. فنحن نعيش في هزيمة لأن بيوت المسلمين لا يقرأ فيها القرآن اللهم إلا إذا سمعت هذا القرآن عبر الإذاعات وعبر الفضائيات، لكن أين القراء في بيوت المسلمين الذين يفتحون المصاحف ويقرؤون القرآن قراءة مجولة صحيحة مع الفهم والتدبر ثم العمل؟ هذا ما نحتاج إليه حتى نوصل، حتى نوصل. في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجنائز في غزوة أحد الشهداء من الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله عنهم ورضوا عنهم، كان يقول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن الرجلين أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ القبور قليلة والشهداء في قبر واحد، ولكن الأمر يحتاج إلى فقه نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ أفقه وأعلم وأقرأ، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحن. علو في الحياة وبعد في المناصب؟ أبدا. كم رأينا من أناس جمعوا الملايين وإن شئت فقل المليارات والآن في مزابل التاريخ، لكن الذين يتاجرون مع الله فلهم علو في الحياة وبعد الممات لأنهم من حزب الله السني. وقيل إن الأنفال والتوبة هما سورة واحدة. وكان عالما بما فيها من احكام، عاملا بما فيها من هدايه، فهو حق من احبار المسلمين. وقد يقول قائل: طيب انا امي عاجز عن القراءه والكتاب، لا استطيع الجلوس في المقارئ، لكنني افضل من القراء. لماذا يا رجل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الشيخان متفق على صحته: المهر بالقرآن، يعني القارئ مع السفرة الكرام البرر، ملائكة الأتقياء الكتبة معهم في أعلى درجات الجنان. والذي شيخه جبريل عليه السلام يتلقى منه القرآن. وليس من الصعب على الله تبارك وتعالى، ولا شيء يعجزه سبحانه، أنه يلقي القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استيقظ من نومه وجد القرآن في صدره. هذا صعب على الله؟ لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، وأيده الله بالمعجزات، ما لا يحصى من المعجزات، الماء يتفجر بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لكن الله أراد أن يعلمنا هذا الدرس، أنه لا سبيل إلى القرآن إلا بالجلوس بين يدي القراء. مسألة إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال في صدر سورة النمل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فهذا هو القرآن، يتلقى، لا يؤخذ إلا بالتلقي وبالعرض على المشايخ القراء الحفظة. والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا القرآن من الزيادة والتحريف، كما أخبر الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظ من الزيادة والتغيير والنقصان والتحريف والتبديل، فهذا كلام الله. فلا سبيل إلى تعلمه إلا بالجلوس إلى ثم التعلم، أن تتعلم ما فيه من أحكام، ثم العمل. كل هذا يساوي النصر والفتح والتمكين والاستخلاف في أرض الله، وإلا فلا سبيل. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله من الأئمة الأعلام، قال في طيبة النشر في القراءات العشر: وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. على قدر علمك وحفظك على قدر شرفك. وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. لذلك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباري. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثهم من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه اسمعوا فيه، وقوله عليه اسمعوا يعطى تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. وقال آخر: منع القرآن بوعده ووعيده، نقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلام أن تذل له الرقاب وتخضع. فأين الفرق؟ وأين القراءة؟ وأين الحفظ؟ وأين التدبر؟ ثم بعد ذلك سل عن العمل، منهاج حياة. كتاب الله تبارك وتعالى فلماذا جعلناه وراءنا ظهريا؟ وهناك مظاهر تدل على جفاء المسلمين مع كتاب رب العالمين، سأحدثك عنها إن شاء الله، أو عن شيء منها. مظاهر تدل على الجفاء، على الجفاء مع القرآن وعلى سوء الأدب، وهي كثيرة جدا ومنتشرة بين المسلمين. من هذه المظاهر كما ذكر الإمام ابن القيم في الفوائد، لتحكم بين الناس بما أراك الله. فنتحاكم إلى القرآن، فهجرنا التحاكم إليه، هجرنا ديننا عمدا، فصرنا الأوس والخزرج، نولي جهلنا فينا وننتظر الغبا مخرج، ننتظر الغبا مخرج. وهذا الاستشفاء، من منا الذي يطلب الشفاء من كتاب رب الأرض والسماوات؟ وشفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا نعرف إلا العقاقير الطبية والأدوية. ماذا عن هذا؟ ماذا عن الرقية الشرعية؟ ظهور الموت. نقرأ القرآن على الميت، أسأل الله أن يرحمه، أو بعد دفنه في السرادقات والمآتم، أو يقرأ القرآن وتقرأ سورة الفاتحة في الافتتاحات وعند السفر وعند الخطبة إلى آخره. وكل هذا ليس من دين الله في شيء. ومن مظاهر الجفاء مع القرآن أننا لا نحرص على فهمه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر وسمع قارئا يقرأ: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ آية من كتاب الله على قلبك كف، لن يدخل القرآن إلا إذا قمت بتحطيمه وكسره، وإلا فلا مجال للفهم. وإذا بغلام يقول: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله، فالله هو الذي يفتح تلك الأقفال، ولا تفتح إلا بإذنه إذا أراد الله لك البداية. فتعجب عمر من فصاحة الغلام، تحجب، ولما صار خليفة للمسلمين استعمله، جعله من جلسائه ومن رجال جولته في عصر الخلافة، لأن الله أعطاه فهما في القرآن. فما بال أمتنا تزدري القراء؟ أمة لا تحترم العلماء، قوم لا يعظمون العلماء ولا يوقرونهم ولا يعرفون للقراء العاملين حقوقهم، فتبا لهم ولا خير فيهم. كان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كان من حملة القرآن، رجال العلم ورجال الدين. هؤلاء يرجع إليهم في المسائل ويعلمون الناس، ولكننا رأينا عصرا اللاعبون يعظمون فيه ويجعلون فوق الأعناق وهم كالنجوم. ورأينا أقواما من أهل العلم تحت الأقدام، فلا عجب لحال أمتنا. فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. كيف ننصر وقد قلبنا المفاهيم والموازين؟ الرجل يحرص كل الحرص، وربما باع ماله وأرضه ومنزله في سبيل حصول ولده على الشهادة الدنيوية، لكننا ما رأينا رجلا جاهد إلا من رحم ربه في سبيل أن يتعلم ولده القرآن. وإذا أخفق في الدراسة قامت الدنيا ولم تقعد، وإذا ترك الذهاب إلى الشيخ في المسجد بحجة أنه لا وقت عنده عذرناه، معذور بسبب الدروس الخصوصية وبسبب المواد الكثيرة. احفظ في الصيف يا ولد وخلاص. وبعضهم يقول لعيالك: اذهب إلى الكتاب وإلى الشيخ في فصل الصيف، أرحنا منك وخلاص. حتى أن الرجل لا يتخرج من الجامعة وربما الرسميين ويلبس لباس أهل العلم، وإذا قرأ الفاتحة لحن، وقع في اللحن والخطأ. كيف ذلك؟ لأنه ما تربى على يد شيخ متقن متخصص. فأين سيتعلم القرآن؟ في المدارس العلمانية؟ ما تعلمنا منها الفلسفة والفلاسفة والمنطق والأدب المنحرف
مع تهميش المادة الدينية فلا تضاف إلى المسموح. هاموا على الله لما أهانوا أنفسهم. فيخرج الرجل ويتخرج من الجامعة وربما كان حاملا لأعلى الشهادات ولا يستطيع قراءة القرآن كما أنزل. وعاجز عن ذلك لأنه ما تعلم ذلك يوما ما. السلف، هذه الكلمة تحارب الآن، السلف، السلفية حرب على الإسلام وأهله. والسلفية ما كانت ولن تكون حزبا من الأحزاب، إنما هي فهم صحيح للدين. الفهم الصحيح للإسلام يساوي السلفية. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والسلفي هو كل من انتسب إلى السلفية بفهمها الصحيح من صحة للمعتقد ومن اتباع في العبادات والمعاملات وفي سائر الأحوال والأمور، فهذا متبع لا مبتدع. السلف كانوا يعظمون القرآن، يعظمون القرآن، ولهم أحوال، حتى إن الإمام الثعلبي صنف كتابا وسماه قتل القرآن. قتل القرآن يعني إذا كنت في الذروة العليا من الإيمان فإنك ستبكي عند سماع القرآن، ستخشع، ستتأثر، إيمانك في ازدياد. أما أن تموت من شدة التأثر فهذا عرف عن جماعة من السلف. جمع الإمام تلك الآيات التي كانت سببا في قتل أصحابها، ما تحملوا، لأن الله تعالى أعطاهم علما وفهما. أما الآن فالقرآن يتلى عبر الفضائية وأنت جالس وتتحدث عبر الهاتف وتمزح وتضحك وتأكل وتشرب، وربما قرأ القرآن بأكمله في بيتك وأنت ما انتبهت إلى حرف واحد. فكيف نؤمل الرحمة؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا سبيل إلى رحمة الله إلا بالإنصات والفهم. أقول لك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع قارئا يقرأ ويقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فقال قسم ورب الكعبة إن عذاب ربك لواقع، أي والله إن عذاب ربك لواقع، بالكافرين والمجرمين لا محالة، ما له من دافع. من الذي يقدر على دفع العذاب إذا جاء من عند الله؟ من فهم القرآن؟ فذهب إلى بيته ومرض بالجنان وهو يمشي على الأرض. فماذا فعلنا مع القرآن؟ ماذا أحدث في حياتك؟ هل أثر فيك يوما ما؟ هل تأثرت به؟ في كل خطبة أو في كل درس نسمع كلام الله عز وجل، وإذا قلت لك إن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي لا سبيل إلى محبة الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالطريق مغلق فلا تتعب نفسك. لا سبيل إلى الوصول إلى محبة الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر والباطن، في أقواله وأفعاله وتقريراته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك باللحية وأمرك بتقصير الثياب وأمرك بالحرص على الصلوات الخمس في جماعة، وأنت تقول نعم إن شاء الله. وإذا خرجت من باب المسجد لا جديد.
ما جديد؟ فأين التأثر؟ نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة. ما الجديد في حياتك؟ الأيام تمر
والعمر سينقضي. رجل من السلف الصالح كان حريصا على قراءة القرآن وله ورد بالليل، كانت لهم أوراد، فنام ذات ليلة عن ورد، نام بشدة تعب، فإذا بهاتف يقول له في نومه: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي. هذه الكلمات تقال لرجل من أهل القرآن في نومه، لأنه نام عن ورده ليلة، ما ترك العمل بالقرآن وما هجر القرآن. وأكثرنا يحفظ الكثير والكثير من الآيات ثم بعد ذلك ينسى بسبب إهماله واشتغاله بالدنيا، وهذه كبيرة كما ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال ونقل عن بعض السلف: وهل هناك مصيبة؟ اسمع يا ولد يا من تتكلم، بارك الله فيك، لا تتكلمن أو الخطيب يتكلم، بارك الله فيكم يا أحباب، اسمع بارك الله فيك حبيبي. قال: وهل هناك مصيبة أعظم من حفظ القرآن ثم من نسيانه بعد ذلك؟ هل هناك مصيبة هي أعظم من تلك المصيبة؟ وكان إذا حفظوا القرآن ثم ضاع منهم علموا أن هذا بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا بهاتف يقول: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ أما تدبرت ما فيه من آيات الوعد والوعيد؟ حدثك الله عن الجنان بما فيها كأنها رأي عين، وعن النار بما فيها كأنها رأي عين، حتى إن الآيات قد حدثتك عن طعامهم وشرابهم ونومهم وفرشهم، فلماذا لم يصبك الخوف والوجل؟ من لم يصبه الخوف والوجل والإشفاق في الدنيا فلن يكون من أهل الجنة في الدار الآخرة، لأن أهل الجنة إذا اجتمعوا في الجنة تذكروا ما كان منهم في الدنيا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فهل أنت مشفق وخائف من عذاب الله؟ فماذا عن النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اللهم من علينا بفضلك يا أرحم الراحمين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جلل، يزينهن جمال العتق والخدر. روى الإمام الذهبي في كتاب السير أن سعيد بن جبير رضي الله عنه رجل من سادات التابعين ومن مفسر القرآن، قرأ قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فظل يرددها 24 مرة لا يقدر على تركها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خافوا من هذا اليوم،
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى ايضا عن تميم الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام ليله بقول الله عز وجل في سوره الشريعه او في سوره الجاثيه: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وظل يرددها وهو يبكي حتى اصبح. وجاء رجل الى عبد الله بن المبارك رحمه الله، والخبر في السير ايضا، فقال له: يا امام، قرات القران كله البارحه في ركعه. وهذا وارد. لماذا؟ لعده اسباب. لان الله بارك لهم في اوقاتهم، واذا نزعت البركه من الوقت فاعلم ان هذا من علامات الساعه، وهذا ما نعيشه الان. تخرج من المسجد من صلاه الجمعه بمجرد ان تصل الى البيت اذن لصلاه العصر، فاذا توديت اذن للمغرب، ثم بعد ذلك يؤذن للعشاء، ثم بعد ذلك تنظر الى نفسك في المراه فاذا بك قد شبت والعمر قد انقضى وولى. وانا لله وانا اليه راجعون. يضاف الى ذلك انهم كانوا من الحفظه المهره، فالقارئ الحافظ الماهر لا يصعب عليه ان يقرا جزءا في اقل من نصف الساعه او في ربع الساعه، لانه لن يتلعثم ولن يقرا من المصحف، فهذا فتح من الله. فقال ابن المبارك في حسره: لكنني اعرف رجلا، قال الذهبي يعني نفسه، ما صرح بنفسه وما تباهى امام الناس وما قال فعلت وبكيت ودعوت الى الله و يخافون على انفسهم من الرياء فيكتمون الحسنات كما نكتم نحن السيئات. تعرف هذه؟ ان تكتم الحسنات ككتمان الناس انك اسأت او عصيت، فكذلك كن حريصا على كتم حسناتك مخافة الرياء. قال: لكني اعرف رجلا ظل قائما طوال ليله بهذه الصورة الهاكم التكاثر حتى اذن للفجر ما استطاع ان يجاوزها لما فيها من اهوال. الهاكم التكاثر كلا سوف تعلمون، وعيد وتهديد، ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر الآيات، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسأل عن النعيم بين يدي الله. قال: فظل قائما طوال ليله يردد هذه السورة. اسمع يا من تقول لا أحفظ إلا القصار من السور، لا أحفظ إلا قل هو الله أحد، ثلث القرآن معك في صدرك، فلماذا ما قمت بين يدي الله بهذه السور القصار؟ لا حجة لك ولا عذر لك بين يدي الله، معك الكنوز في صدرك. وابن المبارك كان لا يحفظ القرآن، إنه كان من الأئمة، لكنه أراد أن يعيش مع الآيات وأن يفهمها. وأنت تستمع إلى عشرات الآيات في الصلوات ولا تعرف شيئا عن معناها، وما كلفت نفسك أن تسأل الإمام ما معنى هذه الكلمة يا شيخ. هذه جهنم التي يكذبها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. ما معنى آن؟ ما معنى القارعة؟ ما معنى الحاقة؟ كلمات. غريب القرآن، كلمات غريبة في القرآن أفردت بالمصنفات والمجلدات. علوم القرآن لماذا ما بحثنا عنها وتفقهنا في ديننا ونحن من البراعة بمكاني في كل شيء على الساحة. فإذا ما سألته عما وقع من أحداث في الأيام الماضية قال لك حدث كذا وكذا ووقع كذا وقال فلان لفلان لفلان وثروة هذا كذا وخرج مع كذا وصرح في خطابه كذا، لكنك إذا سألته هذا السؤال فقلت له كم في جزء عام من سور؟ قلت أه نعم أعلى السؤال 20 50 30 ماذا سنقول لله عز وجل؟ قال لكني أعرف رجلا قام الليل كله بألهاكم التكاثر ما استطاع أن يجاوزها. يحيى بن سعيد القطان رحمه الله من الأئمة الأعلام لما قرأت عليه سورة الزلزلة سقط مغشيا عليه ووقع على خشبة جزار وسال الدم من رأسه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده لأنها تقرع الرؤوس، فإذا قمت بقرع رأسك بمطرقة فإنك ستتألم وربما مت، فكذلك القيامة تقرع الرؤوس بأهوالها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. واليوم عند الله ليس كاليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تقف 50,000 سنة وقفا على رجليك، تحتاج إلى شربة ماء، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى الظل. لن تحصل ذلك إلا إذا قدمت عملا صالحا في الدنيا. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله الآية التي مات بسببها علي بن الفضيل رحمه الله، قال الآية التي مات بسببها علي رحمه الله هي قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فمات متأثرا. وقال أيضا عن علي بن فضيل كان لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا وقال أيضا رحمه الله قرأ زرارة رحمه الله في مسجد بني قشير قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور في سورة المدثر فسقط فذهبوا إليه فإذا به قد مات. وهذا الخبر ذكره الإمام الثعلبي في قتل القرآن كما هو عند الإمام الذهبي في السير. قلوبهم كانت حية، تأثروا بالقرآن. وأختم حديثي بهذه القصة كما حكاها البعض عن رجل بلغ 85 من عمره وكان يعيش في مدينة رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة المسجد النبوي. قال فنظر إلى معلم من معلم القرآن ورأى حوله الأطفال والصبيان يقرؤون ويحفظون ويتعلمون، فتاقت نفسه إلى القرآن وقد بلغ 85 من عمره. اسمع يا ابن 30 ويا ابن 20 ويا ابن 40 ويا ابن 50 وأنت يا ابن 60 أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، لا عذر لك بعد ذلك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل النذير هو الشيء هذا نبي من الله، رسالة من الله. فماذا فعلت؟ فتقدم وقال للشيخ: أريد أن أحفظ القرآن. فتعجب الشيخ، رجل يتكئ على عصاه ظهره قد انحنى ولا يتكلم إلا بصعوبة ولا يستطيع المشي إلا بمعاناة، كيف يحفظ 30 جزءا؟ لكن الشيخ القارئ كان من الفقهاء، فقال له على العين والرأس: ما قنط ما قاله، لا فات القطاع، مع السلامة، إن منكم منفرين. نعوذ بالله أن ننفر الناس. منفر عنده علم وحافظ للقرآن ومن رجال العلم على العين والرأس، لكنه منفر. لن نصل إلى قلوب الناس إلا بالابتسامة وبالكلمة العذبة الرقاقة، بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا وصلت إلى قلب الناس مكن الله لك من دعوتك على قدر إخلاصك واجتهادك. أما أن تنفر فهذا ليس من دين الله في شيء. ما قال له بعدما شاف ذهب إلى الكتاب، قال له على العين والرأس: يا عم، وظن أن الشيخ يطمع في حفظ جزء أو جزئين، فقال له: أريد الحفظ، لن أتنازل. فتحير الشيخ وقال له: تعرف القراءة والكتابة يا عم؟ قال: لا، أنا أمي. فاحتار في أمره، فقال له: ماذا أصنع معك؟ بارك الله فيك. قال: لقني كما قمت بتلقين التلامذة الآن، لقني آية بآية، أخذ ولدي ثم أقوم بحفظي، وفي اليوم الثاني أقوم بعرضي عليك، وهكذا حتى أختم. قال: نعم. فمتى نبدأ؟ قال: من الآن. وشرع في تلقينه، وكلما لقنه راح، ثم عاد في اليوم التالي وقرأ عن ظهر قلب حتى أتم حفظ القرآن، وقد بلغ 90 سنة من عمره ثم مات. فتبارك الله أحسن الخالقين. فأين الهمة وأين العزيمة؟ كلما شرعنا في الحفظ رجعنا إلى الوراء، كلما انتظرنا في مقال هجرناها، كلما انتظرنا في درس من دروس العلم تركناه. عندي عمل، عندي زواج، عندي عيال، عندي عندي، ثم بعد ذلك دخل القبر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم ارزقنا علما وفهما يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بحرمة القرآن، شفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا أنسى قبل أن أغادر هذا المقام أن أطلب من إخواني أن يكثفوا الدعاء لرجل من إخواني رزق بمولود منذ أيام، فدخل الحضانة وحالة الطفل قد ازدادت سوءا، وفي هذا اليوم مات والده فرحمة الله تعالى عليه. فأسألكم أن تكثفوا الدعاء لهذا الرجل